بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في المعرفات. فصل في المعرفات، هذا شروع منه في بيان مقاصد التصورات، حيث علمنا أن العلوم الحصرة في التصورات والتصديقات، وأن كل منهما له مبادئ وله مقاصد. مبادئ التصورات ما سبق، الكليات خمس: الجنس والفصل والعرض، العام والنوع والخاص. وهذه الخمسة منها ما هو ذاتي كلي ذاتي، وهو الجنس والفصل، ومنه ما هو كلي عرضي، وهو العرض العام والخاصة، ومنه ما هو مختلف فيه، وهو النوع. والمراد بالكل الذاتي كما سبق أنه ما كان داخلا في الماهية، جزءا من الماهية، يعني كل جنس لابد أن يكون داخلا أو جزءا فيه في الماهية. وكذلك الفصل يكون داخلا في جزء الماهية، إلا أن الفرق بين الجنس والفصل أن الجنس يصدق على الماهية وعلى غيرها. الحيوان مثلا هذا جنس في الإنسان، ويصدق على الإنسان وعلى الفرس. وأما الفصل فهو جزء الماهية كالناطق بالنسبة للإنسان، لكنه لا يصدق على غير الإنسان. المعرفات التي يعبر عنها بالحدود هذه لها صورة ومادة وغاية، لها صورة هيئة يعني ومادة وغاية. غاية معرفة الحد محدود، يعني ما معنى الصلاة، ما معنى الإنسان، ما معنى الزكاة، إذا حددته عرفته حينئذ عرفت معنى الصلاة، هذا غاية الحد. وأما المادة وهي التي يتألف منها ويتركب الحد أو التعريف هو الكليات الخمس، فكل حد لا يخرج عن الخمسة الأنواع السابقة: ما جنس، ما فصل، ما عرض عام. وإما العرض العام مختلف فيه، هل يقع وحده معرفا أم لا، أو الخاصة أو النوع. حينئذ المادة التي يتألف منها التعريف أو المعرف أو الحد أو القول الشارح هو الكليات الخمس. في هذا الفصل سيبين كيف نركب الحد، كيف نؤلف من هذه الكليات الخمس حدا يكون جامعا مانعا. فصل في المعرفات، المعرفات جمع معرف، ويسمى تعريفا لتعريف المخاطب بالماهية، يعني وظيفته وغايته يعرف المخاطب بالماهية بالحقيقة. وقولا شارحا، قولا كما سبق المراد به عند المناطق به أو يعبر عنه بالمركب، وشارحا لشرحه الماهية، يعني يكشف الماهية. المعرفات عندهم على المشهور ثلاثة أقسام: حد ورسم ولفظي. ولذلك قال الناظم: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. هذا على المشهور، وصل بعضهم إلى الخمس أو الست. معرف هذا مبتدأ قيل حذفت منه أل للضرورة، أصل المعرف، ويحتمل أنه نكر على أصله وسوغ الابتداء به وقعه في معرض التفصيل، لأنه يعني سيفصل هذه معرفات إلى ثلاثة أقسام، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. على ثلاثة قسم، يعني المعرف مقسم على ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء، وهذا مجرد الصلاح عند المناطق، تبعهم كثير من الشراح والمؤلفين سواء كان في العلوم الشرعية أو غيرها. حد هذا الأول، حد وهو نوعان: تام وناقص، ورسمي هذا النوع الثاني ويقال له رسم، هذا منسوب للرسم اللغوي وهو الأثر كما سيأتي، وهو نوعان كذلك: تام وناقص، والثالث لفظي، أي تعريف لفظي منسوب لللفظ المطلق، له نسب لي اللفظ المطلق بالنسبة الخاصة إلى العام. ولفظي علم، علم هذا تكملة للبيت، يعني علم معناه وإنما جهل كونه مسمى باللفظ الآخر. على جهة الإجمال هي ثلاث: حد ورسم ولفظي. وعند التفصيل هي خمس، لأن الحد قسم إلى قسمين: تام وناقص، كذلك الرسم ينقسم إلى قسمين: تام وناقص، واللفظي هو واحد. وبعضهم أدخل اللفظي في الرسمي، لأن الرسمي اللفظي أثر، واللفظي يعني قال البر، ما هو البر؟ قل هو القمح. وظنفر ما هو؟ قل الأسد. أتى لفظ فسره بلفظ آخر، وهذا جعله بعضهم فيه في الرسم، حينئذ صارت قسمة ثنائية على جهة العموم وخمسية على جهة التفصيل. ثم شرع في بيان ضابط كل واحد من هذه الخمسة، فقال فالحد بالجنس وفصل وقع. فالحد، فهذه فاء الفصيحة، والحد في اللغة هو المنع، وهو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. ولذلك كلما مر بك تعريف تجد الفقهاء وغيرهم يجعلون هذا التعريف خاصا بالمعرف، ويعبرون عنه بالجامع المانع. جامع المانع يعني يجمع كل أفراد المعرف بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراده، ويمنع أي فرد من غير أفراد المعرف من الدخول في الحد. جامع مانع. فالحد إذن في اللغة هو المنع، منع لأنه يمنع من غير أفراد المعرف من الدخول في الحد، وكذلك يمنع بعض أو أفرد من أفراد المعرف من الخروج عن الحد. فالحد المراد به في هذا الشطر الحد التام، بدليل قوله فيما يأتي وناقص الحد. إذن مراد بالحد هنا الحد التام. متى أو مما يتألف الحد التام؟ قال بالجنس وفصل. عرفنا أن الجنس كلي ذاتي وأن الفصل كلي ذاتي. إذن متى يكون الحد تاما؟ إذا اشتمل على جميع ذاتيات الماهية، وهو الجنس والفصل. فالحد أي التام سمي تاما لأنه كاشف للحقيقة كلها، وهو الحد الحقيقي عند المناطق، لأنه مشتمل على الأوصاف الذاتية التي تركبت منها الحقيقة ونسب إليها. بالجنس، بالجنس يعني الجنس القريب. سبق أن الجنس ثلاثة أنواع: بعيد ومتوسط وقريب. إذا أطلق الجنس انصرف إلى قريب، وإذا أريد المتوسط أو الأبعد أو البعيد حينئذ يقيد. وهنا أطلق الجنس، حينئذ يحمل على الجنس القريب، وهو الذي ليس تحته الذي ليس تحته جنس، إنما تحته أنواع. فالحد بالجنس وفصل، فصل وقع. الحد مبتدأ ووقع الألف هذه للإطلاق، وبالجنس هذا متعلق بقوله وقع. فالحد وقع يعني حصل بالجنس والفصل. مثاله الإنسان حيوان ناطق. ما الإنسان؟ إنسان هذا مفرد نريد تعريفه. قال الحيوان الناطق، كلمة حيوان هذا جنس قريب، وناطق هذا فصل. إذن اشتمل هذا الحد على الجنس والفصل، الجنس والفصل. والرسم بالجنس وخاصة مع الرسم التام كذلك، لأنه سيذكر في البيت الرابع وناقص الرسم. إذن الرسم التام، والرسم باللغة هو العلامة وهو الأثر، والخاصة أثر من أثار المعرف، أثر من أثار المعرف. مما يتألف ويتركب الرسم التام قال بالجنس وخاصة. عرفنا المراد به بالخاصة فيما سبق، وهو كلي عرضي. والجنس هنا أطلقه في المراد به الجنس القريب. إذن الرسم التام يتألف مما من جنس قريب وخاصة، والخاصة التي هي العرض هنا الخاص يشترط فيه أن تكون شاملة لازمة، شاملة يعني لكل الأنواع، ولازمة بمعنى أنها لا تنفك عن فرد من أفراد الجنس. مثاله الرسم التام الإنسان حيوان ضاحك بالقوة. الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، حيوان ناطق هذا حد تام، حيوان ضاحك، ضاحك هذا قلنا خاصة لأنه مما يختص به الإنسان، لذلك قال بالقوة. أما بالفعل فهذا ينفك، فلو قال حيوان ضاحك وسكت حينئذ يحمل على الضحك بالفعل، وهذا لا يكون شاملا، لأن الإنسان لا يكون ضاحكا بالفعل في وقته كله، وإنما الذي يوصف بكونه لازما في كل وقت هو الضحك به بالقوة، يعني مؤهل وعنده أهلية الضحك إن وجد سببه. حينئذ حيوان هذا الجنس قريب وضاحك بالقوة هذا فصل خاصة وهي شاملة لازمة. والرسم بالجنس وخاصة معا معا أي حالة كونهما مجتمعين. إذن هذا حقيقة الرسم أنه مركب من الجنس والخاصة. ثم بين الناقص من الحد والناقص من الرسم بقوله وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. الحد التام له صورة واحدة وهي أن يتألف من جنس وفصله، ويشترط فيه أن يتقدم الجنس على الفصل، يشترط فيه أن يتقدم الجنس على الفصل. وأما ناقص الحد، ناقص الحد يعني نقص بعض الذاتيات، ناقص الحد يعني الحد الناقص من إضافة الصفة إلى الموصوف. وله صورتان، قال بفصل يعني وحده، أن يأتي به بالفصل وحده. قل ما الإنسان؟ قل ناطق. ما الإنسان؟ عرف الإنسان، يقول ناطق، ما أتى به بالجنس، وإنما أتى بماذا؟ بالفصل وحده فقط، هذا يسمى حد الناقص. ما الذي نقص؟ الجنس، لم يأتي بلفظ الحيوان. حينئذ يقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حد تام، فحذف الجنس حينئذ اقتصر على الفصل فيكون حد ناقص، لأن الإنسان مركب من شيئين، حيوانية والناطقية، فكونه اقتصر على الناطقية دون ذكر الجنس يعتبر حد ناقص. هذه الصورة الأولى، وناقص الحد بفصل وحده أو مع جنس بعيد، مع جنس بعيد يعني أن يأتي بالجنس والفصل معا، لكن لا يكون الجنس قريبا وإنما يكون بعيدا أو متوسطا، لأن الأجناس ثلاثة، جنس بعيد، جنس متوسط، جنس قريب. إذا أتى بالقريب مع الفصل حينئذ نقول هذا حد تام. إذا أتى بالفصل ولم يأتي بالجنس القريب وإنما جاء بالجنس المتوسط أو البعيد نقول هذا حد ناقص، هذا حد ناقص. هذا كله مجرد الصلاح عند المناطق. أو مع حال كونهما مع جنس بعيد، جنس بعيد أو نعم جنس بعيد لا قريب، جنس بعيد لا قريب. قال لا قريب، نفى القريب، حينئذ أين يدخل المتوسط؟ بقوله جنس بعيد، جنس بعيد يعني باعتبار القريب، فيشمل البعيد والمتوسط، يشمل البعيد والمتوسط. حينئذ كل جنس يوصف بكونه ليس قريبا الاتيان به مع الفصل يسمى حدا ناقصا. وناقص الحد بفصل أي وحده، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو مع، يعني أو بفصل مع الألف هذه للإطلاق، أو معا معا احتمل أنها بدل عن التنوين، جنس بعيد أو متوسط لا قريب، هذا تأكيد لما قبله، وقع الألف هذه للإطلاق، الألف للإطلاق. إذن له صورتان، ناقص الحد أو الحد الناقص، أن يأتي بالفصل وحده فقط فيقول الإنسان هو الناطق، أو الصورة الثانية أن يأتي بالجنس البعيد مع الفصل، يقول الإنسان جوهر الناطق، جوهر ناطق، عرفنا أن الجوهر هذا أعلى الأجناس. أو يقول الإنسان جسم ناطق، هذا أدنى متوسط. أو الإنسان نام ناطق، هنا لم يأتي به الجنس القريب، حينئذ نقول هذا جنس بعيد بمعنى أنه ليس قريبا فدخل فيه المتوسط مع الفصل. إذن إذا قيل جسم ناطق هل هذا حد ناقص أو تام؟ تقول هذا حد ناقص. لماذا؟ لكون الجنس هنا وهو قوله جسم متوسط وليس بقريب. وجوهر الناطق كذلك، جوهر هذا جنس بعيد بل هو أبعد الأجناس مع وجود الفصل، مع وجود الفصل. حينئذ نقول هذا حد ناقص. بقي صورة ثالثة وهي أن يأتي بالحد التام لكنه يقدم ويؤخر. يشترط في الحد التام أن يتقدم الجنس القريب على الفصل. يقول الإنسان حيوان ناطق، لو قال الإنسان ناطق حيوان هنا أتى بالجنس القريب مع الفصل، لكنه قدم فأخر، قدم وأخر، حينئذ نقول هذا ناقص وليس بتام. يعني يشترط الحد التام الترتيب، فإذا لم يلتزم الترتيب حينئذ نقول هذا حد ناقص. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. وناقص الرسم أيضا كذلك من إضافة الصفة للموصوف، أي الرسم الناقص، وله صورتان، له صورتان ذكرها الناظم هنا، بخاصة فقط، يعني أن يأتي بالخاصة وهي يشترط فيها أن تكون شاملة لازمة فقط، يعني دون الجنس، دون الجنس. يقول الإنسان، ما الإنسان؟ ضاحك بقوة، الإنسان ضاحك، هنا أتى بالخاصة فقط ولم يأتي به بالجنس. والأصل في الرسم أن يأتي به الجنس القريب مع الخاصة، فإذا اكتفى بالخاصة كما إذا اكتفى بالفصل هناك حينئذ انتقل من كون حدا تاما إلى النقص، كذلك هنا إذا اكتفى بالخاصة دون الجنس القريب حينئذ انتقل الرسم من التام إلى الناقص. فناقص الرسم أن يكون بخاصة فقط، يقول ما الإنسان؟ ضاحك ضاحك، أو مع جنس أبعد، أو بخاصة مع جنس أبعد، أبعد يعني بالتنوين هنا صرف للضرورة، أو متوسط لأنه يقابل القريب، مقابلة هنا بين الرسم التام والرسم الناقص. الرسم التام يشترط فيه الجنس القريب، ما عداه إن وجد الجنس فهو إما متوسط وإما بعيد، فإن وجدت الخاصة مع الجنس المتوسط أو الجنس البعيد حينئذ صار رسما ناقصا. أو مع جنس، أو بخاصة مع جنس أبعد، أبعد أو متوسط قد ارتبط، قد ارتبط يعني اخترنا ذلك الجنس الأبعد بالخاصة، يعني جمع بينهما في تعريف واحد، جمع بينهما في تعريف واحد. وكذلك يشترط الترتيب هنا، يشترط الترتيب في الرسم التام. فإذا قيل حيوان ضاحك بالقوة نقول هذا رسم تام، إن قيل حيوان، إن قيل الإنسان ضاحك بالقوة حيوان قدم الخاصة على الجنس القريب حينئذ صار رسما ناقصا. فنزيد صورة على الصورتين اللتين ذكرهما الناظم، وهي فيما إذا تقدمت الخاصة على الجنس القريب، فيما إذا تقدمت الخاصة على الجنس القريب. إذن خلاصة ما ذكره نقول الحد التام أن يأتي بالجنس القريب والفصل، والرسم التام أن يأتي بالجنس القريب والخاصة، ويشترط فيهما الترتيب بأن يقدم الجنس القريب على الفصل في الحد التام وعلى الخاصة في الرسم التام. فإن قدم الفصل على الجنس أو الخاصة على الجنس حينئذ انتقل من الحد التام إلى الناقص، ومن الرسم التام إلى الناقص. هذه صورة من الصور التي لم يذكرها الناظم. وناقص الحد له صورتان فيما ذكره الناظم، أن يأتي بالفصل فقط، الإنسان ناطق، أو يأتي بالفصل مع جنس ليس قريبا بل هو بعيد أو متوسط، حينئذ نقول هذا حد ناقص. كذلك ناقص الرسم أن يأتي بالخاصة فقط دون جنس، أو يأتي بالخاصة مع جنس ليس قريبا بل هو متوسط أو بعيد. ثم قال وما بلفظي لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر. وما يعني والذي أو المعرف، الذي يعرف باللفظ لديهم يعني عند المناطق في اصطلاحهم شهراء، الألف هذه للإطلاق صلة ما، والذي شهر بلفظي لديهم اصطلاحهم يعني اشتهر، ما مبتدأ، وقوله تبديل لفظ برديف أشهر يعني أشهر منه، حذفه للعلم به يعني عند السامع، فلا يعرف مثلا معنى البر، ما البر؟ يقول هو القمح، بدل لفظا بلفظ. الغضنفر قال ما الغضنفر؟ لا يعرفه، قال هو الأسد، أبدل لفظا بلفظ. ما الزخيخ أو الزخيخة؟ قال هي النار، إذن أبدل لفظا بلفظ، يأتي بلفظ فقط. لكن هذا اللفظ يشترط فيه أن يكون أشهر عند المخاطر، أشهر عند المخاطر، يعني لو قال ما الذهب؟ قال العاس جدو، ما حصل البيان، بل زاده خفاء. لماذا؟ لأنه يشترط أن يأتي بلفظ هو أظهر عند السامع وأشهر من اللفظ الذي سأل عنه. هو ما عرف الذهب يعرف العزجد، فحينئذ لابد أن يأتي بلفظ أظهر من الذي سأل عنه. تبديل لفظ يعني تغيير لفظ كالقمح للبر برديف، يعني بلفظ رديف أي مرادف، صفة لموصوف محذوف، رديف هذا صفة لموصوف محذوف، برديف له أي للمعرف. المعرف هنا البر، قال ما البر؟ هذا المعرف، قال هو القمح، هو القمح، فالمخاطب يعرف القمح ولا يعرف البر، يعرف القمح ولا يعرف البر. برديف له أي للمعرف أشهر، يعني أشهر منه عند السامع، وحذف جار مجرور للعلم به. إذن هذه الأنواع الخمسة هي التي يتألف منها ويتركب، أو هي صورة وهيئة التعريف. فكيف نستحصل العلم بالتصورات؟ أن تأتي بالكليات الخمس على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. ثم ثم شروط لابد من توفرها في الحد أو المعرف، ذكر شيئا منها الناظم هنا على المشهور، قال وشرط كل من الحد والرسم، الشرط معلوم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ إذا تخلف شرط من هذه الشروط الآتية، حينئذ الحد يكون فاسدا، يكون فاسدا. وشرط كل من الحد والرسم أن يرى، يعني المعرف شرط، هذا مبتدا، وجملة أن يرى خبر، أن يرى المعرف مضطردا منعكسا. ولذلك بعضهم يعرف التعريف يقول هو الجامع المانع أو المضطرد المنعكس، المضطرد المنعكس، وهذا أهم شرط عندهم. والمراد هنا أن يكون مضطردا أي مانعا من دخول غير المعرف، مضطردا أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا جامعا لجميع أفراده. الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشاء والطرد، وبعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر بذاك، الطرد والعكس أو الجمع والمنع، واختلفوا في تفسير كل منهما. إذن أن يرى المعرف مضطردا، مضطردا هذا حال من ضمير يرى، أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا جامعا لجميع أفراده. ولذلك سمي حدا، لأن الحد في اللغة هو المنع، فيمنع من غير المعرف من الدخول في التعريف، ويمنع أن يخرج أي فرد من أفراد المعرف عن التعريف، فهو يمنع من الجهتين، من الخروج ومن الدخول. قيل الطرد كلما وجد الحد وجد المحدود. الطرد هو التلازم في الثبوت، والعكس هو التلازم في الانتفاء، تلازم في الثبوت الذي هو الطرد، والانتفاء أو نعم أو والعكس هو الانتفاء، هو التلازم في الانتفاء، نعم تلازم في الثبوت هذا هو الطرد، والتلازم في الانتفاء هو العكس، هو العكس، يعني تم خلافا في معنى العكس والطرد. فالطرد كلما وجد الحد وجد المحدود، لزم منه منع غير المحدود للدخول في الحد قطعا. والعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يعني كلما انتفى الناطق انتفى الإنسان، هذا صحيح؟ كلما انتفى الناطق انتفى الإنسان، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، صحيح؟ لا ليس بالصحيح، فإنما كلما انتفى الناطق انتفى الإنسان، هذا صحيح. كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، نقول لا ليس بالصحيح، لأن الحيوان يصدق على الإنسان وعلى غيره. لو قال الإنسان هو الحيوان، ما الإنسان؟ قال هو الحيوان، حيوان مو حيوان هذا. ما الإنسان؟ قال هو الحيوان، حيوان فعلان، يعني ما فيه حياة. ولذا قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهي الحيوان يعني التي فيها الحياة الكاملة. المراد بالإنسان أنه حيوان بمعنى أنه متصف بالحياة، حيوان فعلان. لو قال الإنسان هو الحيوان صح التعريف أو لا؟ صحيح أو ليس صحيح؟ الإنسان هو الحيوان، الحيوان هذا جنس يصدق على الإنسان وعلى غيره، هل هو مانع؟ ليس مانعا. لماذا؟ لأن الحد لم يختص بالإنسان. إذا قلت الإنسان هو الحيوان، الحيوان منه إنسان، إذا لم يخرج فرد، هو جامع قطعا، هو جامع لجميع أفراد المعرف، لكنه غير مانع من دخول غير المعرف في التعريف. يعني كذا قلت الإنسان هو الحيوان، دخل الفرس والبغل والحمار، هذا خطأ. حينئذ هو جامع لكنه غير مانع. إذا قيل الإنسان هو الحيوان هذا التعريف، نقول هذا جامع غير مانع، جامع لأفراد الإنسان، نعم لم يخرج عنه، لأن الحيوان من أفراده الإنسان، فكل فرض صدق عليه لفظ إنسان فهو داخل في الحد. لكن دخل معه الفرس، ودخل معه الحمار، ودخل معه البغل، وهكذا، نقول هذا غير مانع. الحيوان هو الناطق. ما هو الحيوان؟ قال هو الناطق، هو الناطق. حد صحيح أو لا؟ هذا مانع أو لا؟ ليس بجامع. نعم هو مانع من غير دخول فرد من أفراد الحيوان في هذا الحد، لكنه غير جامع، لأن الحيوان منه ما هو ناطق وزيادة. حينئذ أين ذهبت هذه الزيادة؟ إذن خرج أفراد، خرج أفراد عن أفراد عن الحد. إذن الإنسان هو الحيوان، نقول هذا جامع غير مانع. الحيوان هو الناطق، هذا مانع من دخول غير الحيوان لكنه غير جامع. وشرط كل من الحد والرسم أن يرى مطردا أي مانعا من دخول غير المعرف، منعكسا أي جامعا لجميع أفراده. شرط الثاني قال وظاهرا لا أبعده، يعني وأن يرى ظاهرا لا أبعده، وهذا في اللفظ، في اللفظ، أن يكون ظاهرا يعني واضحا عند السامع، عند السامع إذا أراد أن يبدل لفظ بلفظ فيأتي بلفظ واضح عند السامع. فإذا قال الذهب هو العسجد، نقول هذا لا يصح التعريف اللفظ بهذا، لأن العسجد أشد خفاء من الذهب، فالذي لم يعرف الذهب باب أولى لا يعرف العسجد. وهذا نقول وإن كان صحيحا العسجد هو الذهب، لكن التعريف خطأ، لا يعتبر صحيحا. لماذا؟ لكونه عرف بالأخفى من المحدود، من الحد، من المحدود، نعم عرف بأخفى من المحدود. وظاهرا أن يرى ظاهرا يعني واضحا عند السامع. لا أبعد منه في الفهم يعني أخفى من المعرف، احترز به عن المساوي والأخفى، مساوي والأخفى كما مثلنا به فيما سبق. ولذلك قال ولا مساوية، ولا هذا تصريح بما ذكره في قوله وظاهرا لا أبعد يعني لا أخفى من المحدود ولا مساويا له، ولا مساويا له يعني للمعرف في الخفاء، لأنه إما أن يأتي بلفظ مساو له في الخفاء، وإما أن يأتي بلفظ أشد خفاء مما سبق، لا هذا ولا ذاك. لو قال ما المتحرك؟ قال هو ما ليس بساكن، هذا مساوي له. ما هو المتحرك؟ ما ليس بساكن، ما ليس بساكن، هذا مساوي للسابق. ما هو الزوج؟ قال ما ليس فردا، ما الفرد؟ ما ليس بزوج. حينئذ إذا نفى أدخل ما أو حرف السل على المحدود، نقول هذا صار مساويا، صار مساويا. ما المتحرك؟ هو ما ليس بساكن، ما الزوج؟ ما ليس فردا، ما الفرد؟ ما ليس بزوج، نقول هذا مساوي فلا يصح التعريف به. ثم قال من الشروط ولا تجوزا، يعني لا يقع في الحد لفظ هو مجاز، وإنما الأصل في التعريف أن تكون الألفاظ مستعملة في معناها الحقيقي، لأن المجاز فيه نوع خفاء، فيه نوع خفاء. حينئذ إذا أتي بلفظ هو مجاز نقول هذا لا يصح. لو قيل في تعريف البليد هو الحمار، يطلق الحمار على البليد، يطلق لفظ الحمار مجازا على البليد، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه موهم. ما البليد؟ قال الحمار، الحمار يحتمل أنه الحيوان المعروف ويحتمل أنه مجاز، فلكون ذلك فيه نوع خفاء حينئذ يمتنع أن يقع المجاز في الحد. لكن استثنى يعني محل امتناع المجاز متى؟ إذا كان بلا قرينة. أما إذا وجدت قرينة تبين أن هذا اللفظ استعمل في مجازه فلا إشكال لانتفاء العلة التي منعنا من أجلها أن يدخل المجاز في الحد. يعني إذا قيل في تعريف البليد حمار نقول هذا بدون قرينة إذن وقع لبس. لكن لو قال البليد حمار يقرأ حينئذ نقول يقرأ، هذا الحمار لا يقرأ، حمار كاسمه. فلما قيل حمار يقرأ أو يكتب أو يحفظ أو نحو ذلك جاء بوصف يختص به بالناطق، حينئذ نقول هذه قرينة دلت على أن هذا اللفظ مجاز، على أن هذا اللفظ مجاز. ولا تجوزا، تجوزا نعرف هذا الإطلاق يعني لا أن يرى التعريف أي لفظ تجوزا أي لفظ مجازيا، لكن محل الامتناع امتناع المجاز أن يدخل في الحد بلا قرينة معينة للمراد بها، يعني بتلك القرينة تحرز يعني التي يتحرز بها عن إرادة غير المراد، كالمثال الذي ذكرناه، كالمثال الذي ذكرناه. ثم قال ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. ولا يكون التعريف بما يعني بلفظ يدرى بمحدود يعني يعلم معناه بالمعرف، وهذا ما يسمى بالدور السبقي كما ذكرناه فيما سبق. العلم هو إدراك المعلوم، هنا أدخل لفظ في الحد في التعريف لا يعلم معناه إلا بمعرفة المحدود. نحن نريد نعرف ماذا؟ العلم. إذن لا يدخل في التعريف مادة مشتقة من لفظ العلم، واضح؟ لا يدخل في التعريف مادة مشتقة من لفظ العلم، لأنه لو أدخله حينئذ لزم الدور. فتقول مثلا العلم هو معرفة المعلوم أو إدراك المعلوم، المعلوم هذا اسم مفعول من العلم، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. لا يمكن أن تعرف المعلوم إلا إذا عرفت العلم، فحينئذ بنى بعضه على بعض. فلا يمكن أن يعرف المحدود إلا بمعرفة هذا اللفظ المشتق، وهذا اللفظ المشتق لا يمكن معرفته إلا بمعرفة الحد، ونحن نريد ماذا؟ نريد حد العلم، وهذا ما يسمى بالدور السابقي، بمعنى أنه لا يصح أن يتوقف معرفة الحد على معرفة لا يتوقف معرفة فرد أو لفظ في التعريف على معرفة المحدود، يسمى ماذا؟ يسمى دورا. ألا يكون في التعريف دور سبقي وهو توقف معرفة الحد على معرفة المحدود. العلم إدراك المعلوم، ما هو المعلوم؟ هذا اسم مفعول مشتق من العلم، لا يمكن أن تعرف المعلوم إلا إذا عرفت العلم. وما هو العلم؟ إدراك المعلوم، حينئذ تبقى في دوامة. ويدخل في الدور الممنوع إدخال الأحكام في الحدود، يعني يدخل في هذا النوع فصله الناظم كما سيأتي، إلا أنه يدخل في الدور ماذا؟ إدخال الأحكام في الحدود، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قيل الفاعل هو الاسم المرفوع، قل لا، لا تقول اسم المرفوع، لأن المرفوع ماذا؟ لأن المرفوع هذا حكم، يعني اللفظ المتصل بالرفع، ولا يمكن أن تتصور الحكم إلا إذا تصورت الماهية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني تحتاج معرفة المحدود ثم بعد ذلك تحكم عليه. إذا القول هو لا بما يدرى بمحدود يعني الدور السابقي، بمعنى أنه لا يتوقف في معرفة المحدود لفظ في التعريف لا يمكن فهمه إلا بفهم الحد نفسه، هذا كما ذكرنا توقف معرفة الحد على معرفة المحدود. ولا مشترك يعني ولا يكون في التعريف أو لا يكون التعريف بلفظ مشترك، بلفظ مشترك، والمراد بالمشترك هنا المشترك اللفظي وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. ما هي الشمس؟ عين، لا يصح. لماذا؟ لأن لفظ العين هذا وإن كان جامعا لأفراد الشمس، إن كان لها أفراد إلا أنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد، لأن العين كما سبق يصدق على الشمس وعلى القمر وعلى الذهب والفضة إلى آخره. حينئذ إذا قيل الشمس وهي عين عرفها بماذا؟ بلفظ مشترك. إذا ما حصل التعريف، ما حصل التعريف. لكن قال من القرينة خلا، خلا من القرينة، هذا كالقول في المجاز، بمعنى أن المنع من إدخال اللفظ المشترك في التعريف إذا خلا عن قرينة تعين المراد، وأما إذا صاحب المشترك قرينة تعين المراد حينئذ لا إشكال. لو قال الشمس هي عين تضيء جميع آفاق الدنيا صح، لماذا؟ لأنه وصف العين بما تختص به الشمس هو المحدود، عين تضيء جميع آفاق الدنيا، ولو قال نهارا كذلك يتحلل أكثر. إذن مشترك ولا مشترك يعني بلفظ مشترك من القرينة المعينة للمراد خلا، خلا خلا من القرينة. وأما إذا كان ثم قرينة حينئذ لا بأس من إدخالها في الحد. ثم قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم هذا خبر مقدم، يعني عند المناطقة وعند غيرهم كذلك النحاة وفقهاء. من جملة المردود، من جملة المردود هذا حال من الضمير المستتر في الخبر، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود أو الرسوم. فدخول الأحكام في التعاريف كائن عندهم حالة كونه من جملة المردود، يعني الحد يعتبر مردودا. لماذا؟ لانتفاء شرط من شروطه، وهو ألا يوجد فيه دور سبقي، لأنه لا يتصور معرفة الحكم إلا بعد معرفة الماهية. فإذا قيل الاسم الفاعل والاسم المرفوع المذكور قبله فعله، حينئذ المرفوع هذا لا يتصور إلا بعد تصور الفاعل ما هو، وتقول هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. المرفوع ما هو؟ الفاعل. ما هو الفاعل؟ إلى آخره. حينئذ فيه دور سبق. وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود يعني الحقيقية ذكر أو، يعني أو التي للتقسيم، أو التي للتقسيم، وحملها بعضهم أو التي للشك، أو التي للشك، والمشهور أنها أو التي للتقسيم. لماذا لا يجوز دخول أو في الحد؟ قال لأن الماهية المحدودة شيء معين لا يتنوع، الماهية من حيث هي شيء واحد. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، ماهية الإنسان هذه لا تتنوع، إنما هي شيء واحد ومحلها الذهن، وإنما وجودها في الخارج بضمن أفرادها. يعني الحيوانية الناطقية أين وجودها؟ نقول هذا هو المراد بلفظ إنسان. أين وجودها؟ وجودها وجود ذهني فقط، وأما في الخارج خارج الذهن فهي موجودة لكن لا على جهة الاستقلال، وإنما في ضمن أفرادها. فتقول زيد حيوان ناطق، وعمر حيوان، وهكذا. أما أن يوجد حيوان ناطق لا زيد ولا عمر، هذا لا وجود له. الحقائق الذهنية كلها إنما وجودها وجود ذهني. كليات التي سبق ما أفهم اشتراكا هذا لا يوجد إلا في الذهن، مثل رجل قلنا هذا ذكر بالغ من بني آدم، هذا وجوده في الذهن فقط. وأما في الخارج فلا يوجد عندنا ذكر بالغ من بني آدم وليس بزيد ولا عمرو، فتقول هذا ذكر بالغ يوصف بكونه وليس فردا من أفراده، هذا محال، ووجوده إنما هو وجود ذهني، وهذا شأن الحقائق الذهنية إنما توجد في الخارج في ضمن أفرادها. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، إذا ليس عندنا شيء يقسم، الماهية شيء واحد فلا يتنوع. وجائز في الرسم أي التعريف الرسمي لأنه أضعف من الحد، فادري ما رووا، يعني فاعلم ما رووه من التعليم، من التعليم. إذن أو التي للتقسيم لا يصح دخولها في الحد، لأن الحد لكشف الماهية، والرسم إنما هو علامة وأثر، فالثاني يقبل القسمة والأول لا يقبل القسمة. الحد شيء واحد معين بالذهن لا يتنوع محدود، وأما الرسم فهذا العلامة والأثر والخاصة، هذا يقبل التقسيم، ولذلك صح دخول أو التي للتقسيم في الرسم، وامتنع دخولها في الحدود. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القضايا وأحكامها. باب القضايا وأحكامها، هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من نوعي العلم، وهو التصديق. تصديق إدراك المركب كما سبق، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة أي خارجية تصديق وسم. تصديقات لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئها القضايا، هذا الباب الذي سيذكره، وأحكامها الذي هو التناقض والعكس، وهما بابان تاليان. ومقاصدها التصديقات، مقاصد التصديقات هو القياس، البرهان، الحجة كما سيأتي بيانه، يعني ما هي المادة التي يتألف منها القياس. القياس لابد أن يكون مركب من مقدمات، ما نوع هذه المقدمات؟ هي التي سيعينها، كما ذكرنا في مبادئ التصورات الكلية الخمس، ما وظيفتها؟ هي مادة المقاصد، مقاصد التصورات هو التعريف. هنا عندنا البرهان الذي هو القياس بأنواعه، هو مقاصد التصديقات. مما يتألف هذا القياس، مما يتركب؟ التعريف يتركب من جنس وفصل وخاصة إلى آخره، والرسوم كذلك، هذه مادتها الكليات الخمس. هنا سيتكلم عن مادة القياس بأنواعه، مما يتألف سيذكر ما يأتي. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق، ما احتمل صدق، كلام عند اللغة ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل ما يعني لفظ مركب، أو إن شئت تقول كلام احتمل الصدق، خرج ما لا يحتمل وهو الإنشاء كله. الإنشاء بأنواعه ثمانية: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي إلى آخره، هذه كلها لا تحتمل الصدق، يعني لا يقال لقائلها لصاحبها صدقت أو كذبت، وإنما هذا شأن الخبر. إذا ما احتمل خرج ما لم يحتمل من المركبات وهو الإنشاء. وكذلك كزيد مثلا، زيد لا يحتمل الصدق والكذب، غلام زيد لا يحتمل الصدق والكذب لأنه ليس مركبا. والكذب هذا مقابل للصدق. لذاته، لذاته يعني لذات الخبر، لذات الكلام، لا لقائله، لأنه إذا نظر لقائله فثم كلام لا يحتمل إلا الصدق، وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وثم كلام لا يحتمل إلا الكذب، كقول مسيلمة إني رسول الله، هذا لا يحتمل الكذب، لا يحتمل الصدق البتة، وما يخالف الضرورات العقلية. لو قال الكل أصغر من الجزء نقول هذا كذب، لا يحتمل الصدق البتة. أو قال الجزء أكبر من الكل نقول هذا لا يحتمل إلا الكذب. حينئذ لذاته يعني لذات، ها، لذات القول، لذات الكلام، لا باعتبار قائله. وأما باعتبار القائل فثم أنواع ثلاثة: منه ما لا يحتمل إلا الصدق، وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا يحتمل إلا الكذب كما ذكرنا قول المسلم وغيره، وما يحتمل الصدق والكذب وهو غيرهما، وهو غيرهما، كقولك مثلا زيد قائم، قال زيد مسافر، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب. ما احتمل الصدق لذاته، إذن قولهما هنا أي اللفظ شامل لجميع الألفاظ. احتمل خرج به ما لم يحتمل وهو الإنشاء، وكذلك زيد لفظ المفرد وغلام زيد. احتمل الصدق والكذب، ذكر الصدق ولم يذكر الكذب، هذا يسمى اكتفاء، يسمى اكتفاء. لذاته خرج به ما احتمله لا لذاته، لا لذاته بل للازمه. لو قال اسقني قلنا هذا إنشاء، هذا إنشاء، لكن يلزم منه خبر، يلزم منه خبر، لأنه في قوة قولك أنا عطشان، أو قوة قولك أنا أطلب أو طالب للماء، هذا خبر أو لا؟ أنا طالب للماء خبر، أنا عطشان هذا خبر، إذن يحتمل الصدق والكذب، لكن لا لذات اسقني وإنما للازمه. فيلزم من كل أمر أن يعبر عنه بماذا؟ بخبر. هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب لكن ليس هو المراد، وإنما الحكم هنا منصب على اللفظ بنفسه، على الذات، على الذي ينطق ويلفظ. أما الأمور اللازمة هذه لا التفات لها البتة. جرى بينهم يعني بين المناطق قضية، هذا حال من الضمير في جرى، وخبرة يعني يسمى قضية ويسمى خبرا. الخبر هذا عبارة نحات والبيانيين، فكل ما احتمل الصدق والكذب لذاته يسمى خبرا، ويسمى عند المناطق قضية، يسمى قضية. لماذا سميت قضية؟ قالوا هذا مشتق من القضاء، والقضاء هو الحكم، فلاجتمالها على الحكم سميت قضية، سميت قضية. إذن لها اسمان عندهم، تسمى قضية وتسمى خبرا، ولكن القضية هو المشهور عندهم فيه في الاستعمال، قال هذه قضية كلية وهذه قضية شخصية. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، قضية وخبرا. ثم قسم لك القضايا إلى قسمين، ثم القضايا التي عرفها بقول ما احتمل الصدق لذاته عندهم عند المناطق قسمان بالاستقراء والتتبع، شرطية وحملية. قضايا نوعان، قضية شرطية وقضية حملية. قضية شرطية هذا الأول، القسم الأول، سميت بذلك لوجود أداة الشرط فيها، اشتملت على أداة الشرط، إن جئتني أكرمتك، أداة شرط، هذه جملة شرطية لاشتمالها على أداة الشرط، ففيها تعليق، فيها تعليق، وهي ما حكم فيها على وجه الشرط والتعليق، ما حكم فيها على وجه الشرط والتعليق. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه تسمى ماذا؟ شرطية، فيها تعليق، فيها تعليق. إذن شرطية سميت بذلك لوجود أداة الشرط فيها لفظا أو تقديرا، هذا النوع الأول من القضايا. النوع الثاني حملية، حملية، وهي ما حكم فيها على وجه الحمل، على وجه الحمل، وهي كل جملة ليس فيها أداة شرط ولا تعليق، يعني ما يقابل الجملة الشرطية، سميت حملية نسبة إلى المحمول، لأن الجملة الاسمية تقول زيد قائم، سبق أن زيد هذا موضوع سمي موضوعا من الوضع، كأنه وضع كالأرض مثلا أو البساط ليحمل عليه الخبر، ولذلك قائم هذا محمول، سمي محمولا لماذا؟ لأنه حمل على غيره كالسقف على الجدران، كالسقف على الجدران. بالنسبة للنظر أو بالنظر إلى المحمول سميت حملية، لأنه فيه حمل شيء على شيء آخر، فيه إخبار بشيء عن شيء آخر. إذن القضية تنقسم إلى نوعين، شرطية وحملية، نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به. والثاني أراد أن يقسم لنا كل من الشرطية والحملية، كل منهما ينقسم إلى أقسام، والثاني يعني الذي هو حملية، لم يقل الثانية مع أن الحملية مؤنث، هذا باعتبار القسم، يعني كأنه قال القسم الثاني، القسم الثاني. الحملية تنقسم إلى قسمين، كلية وشخصية، هنا على حذف الواو كما قال شرطية حملية، يعني شرطية وحملية، حذف الواو وهو جائز اتفاقا في الشعر. كلية وشخصية، كلية تسمى الحملية كلية متى؟ التي يكون موضوعها كلي، عرفنا الكلي والجزء فيما سبق، إذا كان موضوعها كليا سميت كلية، سميت كلية، وإذا كان موضوعها جزئيا يعني لا يفهم اشتراكا سميت شخصية. فالنظر هنا للمحكوم عليه، هل المحكوم عليه بالمحمول كلي أو جزئي؟ بقطع النظر عن كونها مسورة أو لا، فإن كان كليا فمفهم اشتراك الكلي، حينئذ نقول هذه قضية حملية كلية، وإن كان المحكوم عليه شخصيا جزئيا، شخصيا لا يفهم اشتراكا، حينئذ نقول هذه قضية حملية شخصية. إذا كلية ما موضوعها كلي، سواء كانت مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور. الإنسان حيوان، الإنسان نقول هذا كلي، أفهم اشتراكا أو لا؟ أفهم اشتراكا. ودخول أل هنا هذه أل استغراقية لا يمنع من إفهام الاشتراك، ولذلك سبق أن العام مدلوله كلية، مدلوله كلية. إذن الإنسان نقول هذا كلي. قولك الإنسان حيوان أي كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية، إذن هذه قضية حملية كلية لأن موضوعها المحكوم عليه كلية. كلية شخصية وهي ما موضوعها معين مشخص وتسمى مخصوصة، زيد كاتب، زيد كاتب، هذه شخصية أو كلية؟ تقول شخصية، لماذا؟ لأن الموضوع الذي هو زيد المبتدأ مشخص معين، هل يفهم اشتراكا؟ لا يفهم اشتراكا، إذن هو جزئي، هو جزئي كما سبق أن الأعلام من قبيل الجزئي. ثم أراد أن يقسم الكلية، قال والأول أي الكلية تنقسم على جهة العموم إلى قسمين، إما مسور وإما مهمل. كلية مسورة، كلية مهملة، يعني مهملة من السور، ترك السور فلم تسور. والأول أي الكلية إما مسور، مسور يعني بالسور الكلي أو الجزئي، وإما مهمل، مهمل يعني مهمل عن السور، يعني خال عن السور. إذن هذان قسمان على جهة العموم، على جهة العموم. ثم عند التفصيل تكون القسمة رباعية، ولذلك قال والسور كليا وجزئيا يرى، والسور يرى كليا وجزئيا. السور هو اللفظ الدال على الإحاطة، اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها إيجابا أو سلبا. كل إنسان حيوان، نقول هذا اللفظ كل، هذا يسمى سورا، يسمى سورا، وهو لفظ دال على الإحاطة بجميع الأفراد. بعض الحيوان إنسان، كلمة بعض نقول هذا سور، هذا سور، وهذا السور يدل على بعض الأفراد لا على الكل. إذن السور هو اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها سلبا أو إيجابا. والسور كليا متى؟ إن دل على الإحاطة بجميع أفراده، وهذه في قوة المخصوصة. والسور مأخوذ من سور البلد لأنه فيه نوع إحاطة. وجزئيا إن دل على الإحاطة ببعضها، يرى أي يعلم. وأربع أقسامه حيث جرى، أربع أقسامه حيث جرى، أربع الأصل يقول أربعة بالتاء لكن حذفه لي للضرورة. وأربع أقسامه حيث جرى، حيث جرى يعني في أي تركيب وقع فيه، فالأقسام حينئذ أقسام السور أربع. لماذا؟ لأنه إما سور كلي موجب، وإما سور كلي سالب، وإما سور جزئي موجب، وإما سور جزئي سالب. صارت القسمة رباعية، قسمة رباعية، تأتي الأمثلة كلها. إذن قسم لنا القضايا إلى قسمين، شرطية وحملية، ثم قسم الحملية إلى كلية وشخصية، والكلية ما موضوعها كلي سواء كانت مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور، والشخصية ما موضوعها معين مشخص تسمى مخصوصة وهي ما كان الموضوع فيها علم مثلا أو محلا بأل العهدية أو اسم إشارة مطلقا بشرط كون المشار إليه معينا أو الكنية، كل ما دل، كل ما لا يفهم اشتراكا. إذا كان مبتدا لا يفهم اشتراكا فإننا نقول هذه شخصية. والكلية إما مسورة أو مهملة من السور، أو مهملة من السور، حينئذ نقول السور إما يكون كليا وإما يكون جزئيا، وكل منهما إما سالب وإما موجب، اثنان في اثنين بأربعة. والمهملة هي موضوعها كلي وأهملت من السور، أهملت من السور. ولذلك الحملية من حيث هي أربعة أقسام: مشخصة، مهملة، مسورة بسور كلي، مسورة بسور جزئي. أربعة أقسام: مشخصة ومهملة ومسورة بسور كلي ومسورة بسور جزئي. المشخصة والمسورة بسور كلي متماثلتان في القوة. المشخصة والمسورة بسور كلي متماثلتان في القوة. والمهملة والمسورة بسور جزئي متماثلتان في القوة، يعني كل منهما في قوة الآخر. ثم قال نعم إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا، يعني يريد أن يذكر لك بعض ما يسمى بالسور، إما أن يكون سورا كليا أو سورا جزئيا. يعني متى تحكم على القضية بأنها مسورة بسور كلي؟ إذا جاء لفظ كل. متى تحكم عليها بكونها مسورة بسور جزئي؟ إذا جاء لفظ بعض. يعني السور محصور، السور محصور، كل لفظ دل على اللحاطة وهو ما يذكر في كتب الأصول من صيغ العموم فهو سور كلي، وكل لفظ دل على عدم الإحاطة فهو سور جزئي. حينئذ لذلك قال أو شبه جلا، يعني ما كان مشابها لما ذكر. إما بكل، يعني إما أن يكون السور متلبسا بكل، بلفظ كل، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، نقول هذه قضية حملية كلية مسورة بسور كل، بسور كلي، بسور كلي، لأنه قال إما بكل، كل إنسان حيوان، إما بكل أي أن يكون السور ملتبسا أو مصورا بلفظ كل، كقولك كل إنسان حيوان. والسور الكل الموجب له ألفاظ مشهورة عند المناطق وغيرها، كل وجميع وعامة والاستغراقية وطرا وقاطبة وكافة وأجمع وأجمع وهكذا، كل ما يفيد العموم الشمول، كل صيغ العموم هناك فهي سور كل. أو ببعض، أو ببعض يعني أو أن يكون السور متلبسا أو مصورا بلفظ بعض، كقولك بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب، هذا سور جزئي موجب، سور جزء نعم سور جزئي موجب. فكل قضية حملية مسورة بلفظ بعض فهينئذ نقول هذه جزئية. أو قسم مثل بعض أو فريق أو منهم أو فئة أو طائفة، نقول هذه كلها قضايا جزئية، قضايا جزئية لأنها مسورة بسور لا يدل على الإحاطة، لا يدل على الإحاطة. إذن بكل أشار به إلى السور الكل الموجب، ولفظ بعض أشار به إلى السور الجزئي الموجب. أو بلا شيء، هذا إشارة إلى السور الكلي السالب، السور الكلي السالب. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، صحيح أو لا؟ لا شيء هذه نكرة في سياق النفي فتعم. لا شيء من الإنسان هذا الموضوع بحجر هذا المحمول، إذن كل فرد من أفراد الإنسان نفي عنه أن يكون حجرا، وهذا حق، هذا حق. ومثله السورة كل السالب، لا أحد لا ديارة، وهكذا كل نكرة في سياق النفي، كل نكرة في سياق النفي حينئذ هي سور كلي سالب. وليس بعض، هذه الواو بمعنى أو، ليس بعض هذا سور جزئي سالب. ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض هذا سور جزئي، تقدم عليه حرف السل، ليس، ليس بعض إذا صار سالبا. ليس بعض الحيوان بإنسان، صحيح، ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بصحيح، ليس بعض الحيوان بإنسان صحيح، لا، ليس بعض الحيوان بإنسان. بعض الحيوان يطلق على الفرس، نفيت عنه أنه إنسان، نحن لا نقول ليس الحيوان بإنسان، هذا خطأ، ما هو صحيح، ليس الحيوان بإنسان خطأ، لكن ليس بعض الحيوان بإنسان صحيح، لأن الحيوان منه إنسان ومنه غير إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان كالبغل نحوه، وهذا صحيح. وليس بعض إذا أشار به إلى السورة الجزئي السالب. وهو أن يجمع بين سور جزئي وأداة من أدوات السلب، سواء تقدم النفي على السور الجزئي أو تأخر، سواء تقدم النفي على السور الجزئي أو تأخر. يعني ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، عرفنا هنا سور جزئي تقدم عليه حرف السلب، حينئذ هو جزئي سالب. طيب بعض الحيوان ليس بإنسان، أخرت حرف السلب، نفس القضية. يعني حرف السلب سواء تقدم على السور الجزئي أو تأخر، حينئذ هي حملية جزئية سالبة. أو شبه جلا، هذا عطف على كل، وما عطفت عليه جلا يعني أظهر. أو شبه جلا يعني ما يشبه هذه الألفاظ في الدلالة على الإحاطة بجميع الأفراد في السور الكلي أو بعضها في السور الجزئي. ثم قال: وكلها، أي القضايا الأربعة المعلومة المتقدمة التي ذكرنا بأنها المشخصة والمهملة والمسورة بسور كلي والمسورة بسور جزئي، وكلها أي القضايا الأربعة المعلومة مما تقدم إما موجبة وإما سالبة. أربعة في اثنين بثمانية، أربعة في اثنين بثمانية، وكلها موجبة، أصل موجب فيها، موجبة يعني مثبتة ليست منفية، وسالبة يعني منفية، كل منهما إما موجب وإما كل منها إما موجب وإما سالب. فهي أي هذه القضايا الأربع المعلومة ما تقدم إذن إذ كانت موجبة وسالبة إلى الثمان آيبة، يعني راجعة، آيبة آبة يعني راجعة إلى الثمان بحذف الياء تخفيفا، حذف الياء تخفيفا. حينئذ نقول القضايا الأربعة السابقة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، حينئذ أربعة في اثنين بثمانية. فهي إذن إذا علمت ما سبق، فهي إذن إذ كانت منقسمة إلى موجبة وإلى سالبة آيبة راجعة إلى الثمانية. ثم قال: والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. حملية عرفنا أنها ليست مبنية على التعليق والشرط، كزيد قائم، زيد يسمى موضوعا وقائم يسمى محمولا. والأول يعني في الرتبة وهو المحكوم عليه، وإن ذكر آخرا لأن المبتدأ قد يتأخر، محكوم عليه قد يتأخر، حينئذ نقول هو محكوم عليه سواء تقدم أو تأخر، هو موضوع سواء تقدم على المحمول أو تأخر عن المحمول، فلا يضر. المراد الرتبة، المراد الرتبة. والأول الموضوع في الحملية، في الحملية المتعلق محذوف صفة للأول. والآخر في الرتبة وإن ذكر أولا، الآخر بكسر الخاء بمعنى المتأخر، أن فتحها الآخر هذا بمعنى المتغاير أو المغاير بدليل مقابلته به بالأول. إذن والآخر بكسر الخاء المحمول بالسوية، أي حالة كونهما مستويين أو أي مصطحبين في الذكر، فلا يذكر أحدهما إلا مع الآخر. نعم، المحكوم عليه لا يذكر إلا مع المحكوم به، والمحكوم به لا يذكر إلا مع المحكوم عليه، لأن المبتدا والخبر متلازمان، مبتدا والخبر متلازمان. ولذلك نقول الموضوع من أجل التيسير ينحصر في ثلاثة أشياء: المبتدا والفاعل ونائب الفاعل. لا يوجد موضوع إلا وهو واحد من هذه الثلاثة، إما مبتدا وإما فاعل وإما نائب فاعل. والمحمول ينحصر في اثنين: إما خبر وإما فعل. حينئذ زيد قائم، أين الموضوع وأين المحمول؟ زيد موضوع وقائم محمول. قائم زيد، أين المحمول؟ قائم زيد، قائم هذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، قائم هو المحمول تقدم هنا في اللفظ لا في الرتبة، وزيد هذا تأخر أو محكوم عليه وهو الموضوع. قام زيد، أين الموضوع؟ زيد وهو فاعل، لأنك حكمت عليه بالقيام، تصور محكوم عليه. ولذلك إذا التبس عليك المبتدأ بالخبر انظر في الجملة أين المحكوم عليه بالمعنى. الذي تحكم عليه هو المبتدا وهو الفاعل، والذي تحكم به هو الخبر وهو الفعل. إذا قلت قام زيد حكمت على زيد بالقيام، إذا المحكوم عليه زيد هو الموضوع وهو الفاعل، وقام هو الفعل. زيد قائم، قائم حكمت به على زيد وهو محمول. ضرب زيد، زيد نائب فاعل وهو الموضوع، وضرب هو المحمول. إذن الموضوع انحصر في ثلاث: مبتدا، فاعل، نائب الفاعل. المحمول انحصر في اثنين: الفعل والخبر. تحفظها كذا. ثم انتقل إلى بيان الشرطية وقال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة بالجر. وإن على التعليق فيها قد حكم فيها، يعني القضية، هذا أشبه ما يكون به بتعريف القضية الشرطية. إن حصل فيها تعليق بمعنى توقيف شيء على شيء آخر، وهذا خاص به بالمتصلة كما سيأتي. إن جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك، هنا توقف إكرامي لك بمجيئك إلي. إذا فيه توقيف أو لا؟ فيه توقيف، فيه تعليق، هذا إنما يكون به بأدوات الشرط. هذا تسمى شرطية، يعني مأخوذ من الاسم شرط. وإن على التعليق فيها، تعليق المراد به الربط والتوقيف، يعني الربط بين الجزئين، الربط بين الجزئين، ولو على وجه العناد كما سيأتي. فيها أي في القضية، في القضية قد حكم، قد حكم بالتعليق، فإنها أي هذه القضية شرطية، كما عرفنا سمي شرطية لاشتمالها على أداة الشرط. أداة الشرط تسمى عند المناطق بالرابط، سمى الرابط. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما، هذا يسمى رابط عنده، ربطت بين الجملتين. إن جئتني أكرمتك، إن هنا ربطت بين الجزئين. وتنقسم هذه الشرطية إلى قسمين: متصلة ومنفصلة، متصلة ومنفصلة. فلذلك يقال شرطية متصلة وشرطية منفصلة. نعم. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، وتنقسم أيضا، يعني هذا يأيض أيضا، أيضا هذا دائما منصوب، أيضا دائما منصوب على مفعولية المطلقة، هو مصدر. هذا يأيض أيضا مصدر بمعنى رجعة، أيضا رجوعا إلى الانقسام السابق. نقسم انقساما ثانيا كما قسمنا أولا إلى شرطية متصلة، شرطية متصلة، لأنه حكم فيها على وجه الشرط والتعليق، فهي شرطية، سمي شرطية متصلة، شرطية لما سبق، حكم فيها على وجه الشرط والتعليق. ومتصلة لاتصال طرفيها، أي لاجتماعهما في الوجود وفي العدم، طرفان التالي المقدم والتالي إذا اجتمعا في الوجود والعدم حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى شرطية متصلة، شرطية متصلة. كلما كان النهار، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يجتمعان في الوجود، يجتمعان وينتفيان في العدم. إذا لم تكن الشمس طالعة فالنهار لا يكون موجودا، إذن اجتمعا في الوجود وفي العدم، هذه تسمى ماذا؟ تسمى شرطية متصلة، تسمى شرطية متصلة. بخلاف الشرطية المنفصلة، العدد إما زوج وإما فرد، هل يجتمعان؟ هل يكون عدد الواحد زوج وفرد؟ إذا ما يجتمعان. هل ينتفيان بين يكون العدد لا زوج ولا فرد؟ ها، لا، لا ينتفيان، لا يجتمعان ولا ينتفيان، هذه تسمى ماذا؟ شرطية منفصلة، شرطية منفصلة. إذن إذا كانت العلاقة بين المقدم والتالي الذي جمع بينهما بأداة الشرط الاجتماع في الوجود وفي العدم، لا يحيل العقل اجتماعهما في الوجود أو عدمهما أو وجود أحدهما مع عدمهما، حينئذ نقول هذه شرطية متصلة. وأما النوع الثاني وهو شرطية منفصلة. إذن إلى شرطية متصلة، لماذا سميت متصلة؟ لاتصال طرفيها أي اجتماعهما في الوجود وفي العدم، ومثلها شرطية منفصلة، ومثلها يعني وإلى مثلها، أيضا إلى شرطية وتنقسم إلى شرطية متصلة، وإلى مثلها، وإلى مثلها يعني في أصل الربط شرطية بالجر منفصلة، شرطية منفصلة لانفصال طرفيها وتنافيهما لعدم اجتماعهما في الوجود، لعدم اجتماعهما في الوجود. مثال الشرطية المنفصلة ما ذكرناه، العدد إما زوج وإما فرد، هنا يتنافيا في الاجتماع في الوجود، وكذلك يمتنع عدمهما معا بخلاف الشرطية المتصلة، فالتآلف والترابط بين الجزئين المقدم والتالي واضح في الوجود وفي العدم، وهنا لا يمكن، ثم تنافر بين المقدم والتالي، إذا قيل العدد إما زوج هذا مقدم وإما فرد هذا تالي، حينئذ هذان النوعان الزوج والفرد لا يجتمعان في محل واحد، كذلك لا يرتفعان، إذا بينهما منافرة، بخلاف إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الجملة ليس بينهما تنافر بل يجتمعان، هذا فرق بين النوعين. أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها، أي في أصل الربط شرطية، سمي شرطية لما ذكرناه سابقا، منفصلة، منفصلة جزآهما مقدم وتالي، جزآهما أي القضية المتصلة والمنفصلة، جزآهما يعني مما تتألف منه، كما قلنا هناك في الحملية موضوع محمول، هنا كذلك ليس عندنا موضوع محمول، إنما عندنا مقدم وتالي، فالجزء الأول في الشرطية بنوعيها يسمى مقدما، العدد إما زوج وإما فرد، زوج هذا يسمى مقدم وفرد يسمى تاليا، كلما كانت الشمس طالعة هذا يسمى مقدما والنهار موجود يسمى تاليا، باب الاصطلاح. جزآهما أي القضيتين المتصلة والمنفصلة، مقدم يعني الأول منهما في الرتبة أو في الذكر، والجزء الأول يسمى مقدما وهو مدخول أداة الشرط، يعني الذي يلي أداة الشرط، كلما كانت الشمس طالعة تلي أداة الشرط، إن جئتني أكرمتك، جئتني هذا تلا أداة الشرط، لتقدم رتبته في المتصلة وتقدم ذكره في المنفصلة، وتالي أي الجزء الثاني من الجزئين التالي يسمى التالي، لماذا؟ لأنه تلا المقدم في الرتبة أو الذكر لتلوه أي تبعيته، وهو ما علق على مدخولها، ما علق على مدخولها، إذن جزاهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال أراد أن يعرف لنا المتصلة والمنفصلة، أما بيان وإيضاح وكشف حقيقة ذات الاتصال، يعني قضية شرطية ذات بمعنى صاحبة الاتصال أي المتصلة، ما تعريفها؟ قال ما أوجبت تلازم الجزئين، ما أوجبت تلازم الجزئين، يعني الجزآن متلازمان، أحدهما يلزم الآخر والثاني ملزوم للآخر. ما أي القضية التي أوجبت يعني اقتضت واستلزمت تلازم بمعنى اللزوم، تلازم تصاحب على وجه اللزوم والاتفاق، الجزئين المقدم والتالي، المقدم والتالي، تلازم الجزئين في الوجود لزوما بأن كان لعلاقة أو اتفاقا بأن كان لا علاقة، فشمل الاتفاقية. ثم ما المتصلة، هذه متصلة لزومية ومتصلة اتفاقية، متصلة لزومية ومتصلة اتفاقية، المتصلة اللزومية أن يكون بينهما تلازم كطلوع الشمس مع وجود النهار، هذا واضح. الاتفاقية ألا يكون بينهما تلازم، مثلوا له بقولهم كلما كان هذا إنسانا كان الحمار ناهقا، كلما كان هذا إنسانا كان الحمار ناهقا، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة، وإنما هو اتفاق في الوجود، هذا إنسان وهذا الحمار وهذا ناطق وهذا ناهق، إذن ليس بينهما ترابط، لكن جمعا في جملة واحدة، فإذا جي بالمقدم والتالي مع ذات الشرط ولم يكن بينهما تلازم قيل هذه اتفاقية. وإذا كان بينهما تلازم في الوجود كالنهار مع طلوع الشمس قيل هذه لزومية. والاتفاقية لا بحث للمناطق فيها. ما أوجب التلازم الجزئين عرفنا المراد بها وهي المتصلة. وذات الانفصال يعني القضية الشرطية صاحبة الانفصال حال كونها دون مين دون كذب دون كذب ذات معنى صاحبة والانفصال يعني منفصلة حال كونها دون مين يعني كذب ما أوجب تنافرا بينهما ما يعني قضية التي أوجبت واختضت واستلزمت تنافرا أي تعاندا وتنافيا واستحالة اجتماع المقدم التالي كما ذكرنا في العدد إما زوج وإما فرد. هنا المقدم والتالي بينهما تنافر وتعاند يعني لا يجتمعان لا يجتمع هذه تسمى ماذا؟ تسمى شرطية منفصلة. لماذا؟ لأن العلاقة بين المقدم والتالي التعاند والتنافر بمعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعان في محل واحد ممكن أن ينفرد الأربعة زوج والواحد فرد فكت الجهة. وأما أن يكون العدد الواحد زوجا وفردا في وقت واحد نقول هذا لا وجود له. ما أوجب التنافرا بينهما يعني تعاندا بين جزئيها في الصدق يعني في الوجود أو في الكذب يعني العدم أو فيهما أو فيهما. إذن هذه القضية الشرطية المنفصلة منفصلة لوجود التعاند بين مقدم والتالي. هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام المنفصلة كما قلت لكم بلامس أن المنطق كله الصلاحات تقسيمات الصلاحات. تريد أن تضبط المسائل كلها خذ الأقسام قسم إلى كذا وكذا وتعريف كل فقط تضبط الباب. أقسامها أي القضية المنفصلة ثلاثة فلتعلم الفاء هذه زائدة واللام لام الأمر تعلم فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف ألف هذه مقلبة عن نون التوكيد الخفيف تعلما هذا الأصل تعلما. إذا تنقسم القضية الشرطية المنفصلة ثلاثة أقسام مانع جمع هذا القسم الأول أو خلو يعني مانع خلو هذا القسم الثاني أو هما يعني مانع جمع وخلو جامع منع جمع نعم مانع جمع وخلو. مانع جمع الأصل مانعة بالتاء وذكر لفظ باعتبار كون القضية خبرا أو تقول حذفت التاء ضرورة كما قال هناك في المعرف ال. مانع جمع هي التي تمنع الجمع بين الطرفين وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي وإن جوزت الخلو إن جوزت الخلو يعني الجمع يمتنع وأما الخلو من الطرفين فهو جائز. مثال ذلك قالوا الجسم إما أبيض وإما أسود الجسم إما أبيض وإما أسود إما أبيض وإما أسود حينئذ نقول إما أبيض وإما أسود. طيب هل يجتمعان أبيض أسود؟ ما يجتمعان لكن خلوهما معا لا أبيض ولا أسود يمكن يكون أحمر هي. فهي منعت الجمع لكن خلو الجسم من البياض والسواد لا تمنع. الجسم إما أبيض وإما أسود إما أبيض وإما أسود يمتنع أن يكون أبيض أسود شيء واحد الجزء في مكان واحد أن يكون أبيض أسود هذا ممتنع. إذن منعت الجمع مانعة الجمع لكن خلو الجسم من البياض والسواد يمكن يكون أحمر وأزرق لا تمنع. ولذلك يعبر عنها بأنها مانعة جمع مجوزة للخلو يعني من الوصفين المذكورين هذا نوع من الشرطية المنفصلة. مانع جمع إذا مانع جمع هذا يعبر عنها بمانعة الجمع المجوزة للخلو وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي وإن جوزت الخلو. فالعناد حينئذ بين طرفيها في الوجود فقط لا في العدم العناد بين طرفيها في الوجود لا في العدم يعني لا يجتمع البياض والسواد وقد يعدما فتقول لا أبيض ولا أسود. أو خلو، وهي مانعة الخلو، مانع خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من الطرفين وإن جوزت الاجتماع، عكس الأولى تمنع الخلو وتجوز الجمع. مثلوا له بقولهم زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، هل يجتمعان يكون في البحر ولا يغرق؟ يمكن كيف يكون في البحر ولا يغرق؟ يمكن أو لا؟ ممكن، نعم، ما هو كل ما طلع البحر هل ينبع بعدها؟ إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، إذن يمكن أن يكون في البحر ولا يغرق، ولا يغرق. لكن هل يمكن أن لا يكون في البحر ويغرق؟ لا، أين يغرق؟ في الأرض. غرق الأصل أن يكون في الماء. ألا يكون في البحر ويغرق، نقول لا، هذا لا يمكن. إذن جوزت هنا، جوزت ماذا؟ ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، جوزت الاجتماع ومنعت الخلو. منعت الخلو، ما هو الخلو؟ ألا يكون في البحر ويغرق، هذا ممنوع. ألا يكون في البحر ويغرق، نقول هذا ممتنع. إذن خلو هذه القضية المنفصلة، شرطية المنفصلة، ممتنع. وأما الجمع بين المنطوق المقدم والتالي فهذا جائز. إذن أو خلو أو مانع خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع. فالعناد حينئذ بين طرفيها في العدم فقط. القضية الأولى مانعة الجمع، العناد في ماذا؟ في الوجود فقط، وجوزت الخلو. هنا العكس، العناد في الخلو وجوزت الجمع. نعم، العناد في ماذا؟ بين طرفيها في العدم وجوزت الجمع بين المنطوق المقدم والتالي. إما أن يكون في البحر ولا يغرق، إذا الجملة يمكن أن تصدق على زيد يكون في البحر ولا يغرق. وأما أن ينتفيا معا ألا يكون في البحر ويغرق، نقول هذا ممتنع. إذن وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع. فالعناد بين طرفيها في العدم فقط، مانعة الخلو المجوزة للجمع، مجوزة للجمع. أو هما، هذا النوع الثالث، مانعهما. هما في الأصل مضاف إليه، فصل الضمير لما حذف المضاف وقام مقام المضاف، يعني أصل مانعهما، هذا عطف على مانع، أي قضية مانعة جمع وخلو معا، يعني تمنع الجمع وتمنع الخلو. وهذا المثال الذي ذكرناه سابقا، عدد إما زوج وإما فرد، هل يجتمعان؟ يكون زوج فرد؟ لا يجتمعان. هل يمتنعان معا انتفيان؟ العدد لا يكون زوجا ولا فردا، نقول لا. إذن هنا منعت الجمع ومنعت مانعت جمع وخلو، منعت الجمع ومنعت الخلو. حينئذ تأخذ من الاسم نفسه، مانعة جمع إذن الخلو جائز، مانعة خلو إذن الجمع جائز، مانعة جمع وخلو معا حينئذ لا يجتمعان، لا وجودا ولا عدما، لا وجودا ولا عدما. مانعة جمع وخلو ما دلت على امتناع الجمع والخلو معا، العدد إما زوج وإما فرد، بمعنى أن طرفيها لا يمكن اجتماعهما في الوجود ولا في العدم، فلا يوجدان معا ولا يعدمان معا، بل لابد من وجود أحدهما وعدم الآخر. هذا النوع الثالث قال وهو الحقيقي، وهو أي مانع الجمع والخلو الحقيقي، لأن التعاند فيه بين الطرفين في الصدق والكذب. العناد هنا واضح، يعني أيهما أكمل؟ لو قيل التنافر وجودا وعدما، أو وجودا فقط أو عدما فقط، أيهما أكمل؟ لا شك أن التعاند والتنافر في الوجود والعدم أكمل، ولذلك قال وهو أي مانع الجمع والخلو الحقيقي، لأن التعاند فيه بين الطرفين المقدم والتالي في الصدق والكذب، يعني في الوجود والعدم. وهو الأخص يعني من مانع الجمع ومن مانع الخلو. فاعلما خاص من الطرفين، فاعلما فهذه زائدة، واعلما يقال فيه ما قيل فيه فلتعلما فلتعلما. كل ما منع الجمع والخلو منع الجمع فقط أو منع الخلو فقط، لأنه أخص، هي تمنع النوعين الجمع والخلو، فيلزم من وجود مانعة الجمع والخلو وجود كل من الآخرين، ولا يلزم من وجود أحدهما منعهما معا. إذن الحاصل أن شرطية المتصلة المفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مانعة جمع ومانعة خلو ومانعة جمع وخلو. ومانعة الجمع والخلو هي الأخص، يعني أخص من مانعة الجمع وأخص من مانعة الخلو، ولأنه يصدق التعاند بين الطرفين في الصدق والكذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.